الكلام يقع في القسم الثالث من أقسام استبحاض الكل. القسم الثالث كما تقدم هو ما كان الشك في شك اللاحق الذي يكون شكا في الكل، يكون الشك اللاحق مسببا وناشئا عن الشك في حدوث فرد آخر غير الفرد الذي نقطع بوجوده وارتفاعه، كما لو كان مثلا زيد موجود في المسجد قطعا فنقطع بوجود زيد، نقطع بوجود الفرد، وبالتالي نقطع بوجود الكل في ضمن هذا الفرد، ثم نقطع بزوال هذا الفرد نفسه زيد وأن زيد خرج من المسجد، لكن نشك في حدوث فرد آخر، نشك في دخول فرد آخر من أفراد الإنسان للمسجد مثل عامر في حال خروج الأول مقارنا للأول أو في ظرف الأول، فحينئذ صار عندنا قطع ويقين بالكل بواسطة وجود الأول، وصار عندنا شك في بقاء الكل، وهذا الشك ناشئ كما قلنا من احتمال وجود فرد آخر، فإما أن يكون هذا الفرد الآخر وجد بعد خروج زيد أو أثناء خروج زيد فيتحقق الكل، وإما لا يوجد هذا الفرد الثاني وبالتالي لا يوجد الكل أصلا. فإذا كان عندنا علم وقطع ويقين بوجود الكل، ثم بالحالة اللاحقة بالزمان الثاني شككنا في وجود الكل. هذا الاستصحاب الكلي من القسم الثالث. المصنف قبل أن يبين الأقوال والصحيح من الأقوال في هذا القسم يقول هذا القسم على نحوين، هذا القسم الثالث على نحوين. النحو الأول ما إذا كان احتمال حصول الفرد الثاني كان في ظرف وجود الأول، يعني زيد اللي نقطع بوجوده في المسجد قبل خروجه بلحظات نحتمل دخول الفرد الثاني، نحتمل دخول عمرو قبل دخوله، بحيث يجتمع وجود الفرد الأول مع الفرد الثاني في الزمان، بحيث يكون هناك زمان ولو لحظة اجتمع الوجودان. طبعا الوجود الثاني وجود محتمل مو قطعي، لأن احنا نحتمل ونشك بوجود فرد ثاني، لكن هذا على تقدير وجوده هو وجد في ظرف وجود الأول، يعني اجتمع الأول والثاني في الوجود ولو في لحظة. هذا النحو الأول. النحو الثاني من استصحاب الكلي من القسم الثالث، النحو الثاني ما إذا كان الفرد الثاني المحتمل حصل مقارنا لارتفاع الفرد الأول، دخل عامر إلى المسجد في نفس اللحظة التي خرج زيد فيها، بحيث لم يجتمع عامر وزيد في الوجود في المسجد، أو هذا الثاني، أو أن الفرد الثاني مو حصل مقارنا لارتفاع الأول، بل أن الأول تبدل إلى الفرد الثاني. طبعا من نقول الأول تبدل إلى الفرد الثاني معنى ذلك أن لا يجتمعان في الوجود، لأن البدل ما يمكن أن يجتمع مع المبدل منه. إذا كان الانقلاب من الأول إلى الثاني يعني لم يجتمعا في الوجود، هو نفسه تحول من وجود إلى وجود، من فرد إلى فرد. فإذا القسم الأول ما إذا اجتمعا في الوجود، القسم الثاني ما إذا لم يجتمعا في الوجود، وهذا إلى نحوين. النحو الأول ما إذا كان حدوث الفرد الثاني مقارنا لارتفاع الأول، أو كان حدوث الفرد الثاني هو بديل عن الأول، يعني الأول تبدل إلى الثاني. هذان احتمالان في القسم الثاني في النحو الثاني. إذن عندنا نحوين، وبالتالي المجموع صار عندنا أقسام ثلاثة. المصنف يقول اختلف في حجية الاستصحاب، استصحاب الكلي من القسم الثالث على أقوال ثلاثة. القول الأول قال بالحجية مطلقا. ليش حجة مطلقا؟ لتحقق أركان الاستصحاب، عندنا يقين سابق وشك لاحق، فيجري الاستصحاب، استصحاب الكلي من القسم الثالث في جميع الأقسام، سواء كان من النحو الأول أو من النحو النحو الثاني بكلا قسمي المقارن والمتبدل. القول الثاني قال بعدم الحجية مطلقا، وذلك لاختلال ركن من أركان الاستصحاب. شنو الركن المختل؟ الركن المختل هو اتحاد متعلق اليقين والشك، متعلق اليقين غير متعلق الشك، فلا يتحقق الاستصحاب فلا يكون الاستصحاب حجة. القول الثالث قول الشيخ، هذا القول الثاني قول المصنف وقول المشهور وراح يبين دليله. القول الثالث قول الشيخ الأعرج التفصيل بين النحو الأول والنحو الثاني. فالنحو الأول يعني اللي يقترن الفرد الثاني مع الفرد الأول، الفرد الثاني محتمل الوجود يقترن ويجتمع مع الفرد الأول في الوجود، يجتمعان في الوجود ولو في لحظة، هذا حجة. بخلاف الثاني اللي يكون الارتفاع الأول أو حدوث الثاني مقارنا بالارتفاع الأول أو بديلا عنه، يعني الثاني بكلا قسمه، هذا لا يكون الاستصحاب فيه حجة، وراح نبين بطلان هذا التفصيل. قال وأما القسم الثالث وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكل مستندا إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه ثم ارتفاعه، يعني اللي نعلم بحدوثه ونعلم بارتفاعه غير الفرد الأول، فهو على نحوين. القسم الثالث أن يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الأول، يعني أن الفردين يجتمعان في الوجود ولو في ضمن لحظة، يعني يدخل عامر قبل خروج زيد من المسجد، لكن هذا يدخل عامر على نحو الاحتمال، نحتمل دخول فرد ثاني أثناء وجود الفرد الأول. أن يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الأول. النحو الثاني أن يحتمل حدوث الفرد الثاني مقارنا لارتفاع الأول، يعني مجرد أن تلاقوا بالباب طلع زيد ودخل عام، فالمسجد لا يخلو من وجود إنسان. أن يحتمل حدوث مقارنا لارتفاع الأول وهو على نحوين، هذا النحو الثاني على نحو إما بتبدله إليه، إما بتبدل الأول إلى الثاني، أو بمجرد المقارنة الاتفاقية بين وجود الثاني وارتفاع الأول، أو بمجرد المقارنة الاتفاقية بين ارتفاع الأول وحدوث الثاني. وفي جريان الاستصحاب في هذا القسم الثالث من الكلي احتمالات أو أقوال ثلاثة: أولا جريانه مطلقة، ثانيا عدم جريانه مطلقة، هذا ثاني قول المصنف والمشهور راح يستدل عليه، ثالثا التفصيل بين النحوين المذكورين فيجري في الأول، يعني اللي يجتمعان في الوجود دون الثاني مطلقا، دون الثاني مطلقا يعني الثاني بكلا نحوين، سواء كان على نحو التبدل أو كان على نحو المقارنة الاتفاقية، فمطلقا يعني قسمي النحو الثاني مطلقا كل منهما. وهذا التفصيل هو الذي مال إليه الشيخ الأعظم وراح يجي المصنف ينبه على بطلانه. يقول والسر في الخلاف يعود إلى أن الأركان في الاستصحاب هل هي متوفرة؟ فمن قال بأن الأركان متوفرة مطلقا قال بالحجية مطلقا، أو غير متوفرة مطلقا قال بعدم الحجية مطلقا، أو قال متوفرة في صورة في النحو الأول غير متوفرة في النحو الثاني، فصل كما مال الشيخ الأعظم إلى ذلك. يقول والمشكوك توفر في المقام هو الركن الخامس وهو اتحاد متعلق اليقين والشك. يقول اللي يشك في وجوده وعدم وجوده من الأركان هو خصوص هذا الركن، الركن الخامس اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، اتحاد متعلق اليقين ومتعلق الشك، وحدة المتيقن والمشكوك، ما شئت فعبر، هذا الركن الخامس هو الذي يشك في وجوده. احنا اذا نرجع للاستصحاب، الاستصحاب الكلي من القسم الثالث، نشوف ان الكلي موجود متيقن الوجود بواسطة وجود الفرد الاول، نفس الكلي مشكوك الوجود بواسطة احتمال وجود الفرد الثاني بعد القطع بارتفاع الفرد الأول. فنفس الكلي، نفس الطبيعة متيقنة سابقة ومشكوكة لاحقة. فيبدو أن الركن متحقق، الركن الخامس، لكن متحقق على نحو الوجود النوعي مو الوجود الخارجي. فإن الكلي الموجود في ضمن الفرد الأول من حيث النوع هو عين الكلي المشكوك في الزمان الثاني من حيث النوع. يعني الإنسانية، نوع الإنسانية الموجودة في زيد اللي يوجد في المسجد وبالتالي وجد النوع في ضمنه، الإنسانية هي نفس الإنسانية اللي نشك في وجودها من أجل احتمال وجود عمر. الإنسانية من حيث النوع واحدة. فنسأل، هل يكفي اتحاد المشكوك والمتيقن نوعا أو لا يكفي؟ إذا قلنا يكفي فنقول إذن الاستصحاب أركان متحققة. إذا قلنا ما يكفي وأن الكلي أو النوعية اللي يشترط اتحادها لابد أن تكون، الطبيعة اللي يشترط اتحادها لابد أن تكون متحدة بحسب الخارج لا بحسب النوع فقط، حينئذ ما يجري الاستصحاب. ليش؟ لأن احنا في محل كلامنا الكلي اللي وجد، كلي الإنسان اللي وجد في ضمن في المسجد، إنما هو الكلي المتشخص في ضمن زيد، واللي نشك ببقائه هو كلي آخر، هو الكلي المتشخص في ضمن عمرو. فصحيح من حيث النوع هو واحد، لكن من حيث الحصة، الحصة مختلفة. حصة الإنسانية واضح، حصة الإنسانية اللي موجودة في زيد غير حصة الإنسانية اللي موجودة في عمرو. احنا اللي نتيقن بوجودها هي حصة زيد من الإنسانية، اللي نشك بها هي حصة عمرو من الإنسانية. فإذا كفت الوحدة النوعية نقول الاستصحاب جائز وأركانه متحققة، وإذا ما كفت الوحدة النوعية بل لابد من وحدة شخصية، من وحدة خارجية، حينئذ الاستصحاب لا تتحقق أركانه. فإذا منشأ الخلاف في تحقق وعدم تحقق الأركان هو أن نقطع هاي النقطة، هل أن الوحدة النوعية كافية أو ليست بكافية؟ فإذا قلنا كافية أركان الاستصحاب متحققة، فيكون الاستصحاب حجة مطلقة. إذا قلنا الوحدة النوعية ليست بكافية بل لابد من وحدة خارجية، فالأركان لا تكون متحققة وبالتالي لا يكون الاستصحاب حجة مطلقة، نقول بعدم الحجية مطلقة. فإذا لابد أن ننقع هاي النقطة. خلينا نتنزل بعد. إذا قلنا الوحدة النوعية ليست بكافية ولا بد من وحدة شخصية، يجي خلاف مذكور في محله، مذكور في موضع آخر، أيضا يتدخل يأثر على نتيجتنا. إذا قلنا أن الوحدة النوعية ليست بكافية بل الوحدة الخارجية هي التي تكون محققة لوحدة أركان الاستصحاب، وحدة المتعلق في اليقين والشك، لا بد من وحدة خارجية. الوحدة النوعية لا تحقق أركان الاستصحاب، اشترطنا الوحدة الخارجية. نسأل، نقول الإنسانية الموجودة، هذا اللي قلنا عنه واضح، هذا بخلاف مو كلش واضح، نقول أن الإنسانية اللي موجودة في ضمن زيد هي نفس الإنسانية من حيث الخارج ومن حيث الوحدة ومن حيث التشخص الموجودة في عمرو. الإنسانية اللي موجودة في زيد هي عين الإنسانية الموجودة في عمرو، هاي عين مبهمة. يعني شنو مرادك من عين؟ يعني عين خارجا، يعني هي واحدة خارجا، بحيث الحصة الكل الطبيعي اللي موجود في زيد هو نفسه خارجا الكل الطبيعي الموجود في عمرو. هل هو عين أم شيء آخر؟ بعبارة مذكورة في كتبهم، هل أن نسبة الكلي إلى الأفراد المختلفة، نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددة، بحيث عندنا كل طبيعي واحد موجود متشخص تعرض إلى مشخصات الأفراد، تعرض إلى مشخصات زيد، مشخصات عامر، مشخصات باكر. هل أن الكل طبيعي موجود بوجود واحد، بحيث الكل إذا وجد في ضمن زيد هو نفس الكل الموجود في ضمن عامر؟ نفسه يعني شنو؟ نفسه خارجين، مو نوعا، نوعا عبرنا هاي مرحلة النوعية، عبرنا نقول نفسه خارجين. هل الأمر كذلك أن الكل الطبيعي موجود بوجود مستقل منحاز عن أفراده، إنما تعرض للكل مشخصات أفراده؟ أم أن نسبة الكل الطبيعي إلى الأفراد المختلفة نسبة الآباء المتعددين إلى الأبناء المتعددين، بحيث كل فرد من أفراد الإنسان إلى كل طبيعي أو إلى حصة من الكل الطبيعي؟ كل حصة من الإنسانية الموجودة في كل فرد تختلف وتمتاز عن الحصص الأخرى الموجودة في الأفراد الأخرى، فكل إنسان له حصة خاصة متشخصة في ضمنه. إذا قلنا كذلك على الثاني، على هذا الثاني، نقول حينئذ الكل الموجود في ضمن زيد غير الكل الموجود في ضمن عمرو، غير خارجين. فإذا المتيقن هو حصة زيد، المشكوك هو حصة عمرو، إذا ما تحت متعلق اليقين والشك. فإذا اللي يقول بحجية الاستصحاب، استصحاب الكل من القسم الثالث، لابد أن يلتزم بأحد أمرين: إما أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعية، فيقول إيه الكل اللي موجود في ضمني زيد هو واحد نوعا مع الكل الموجود في ضمني عمرو، فالمشكوك عين المتيقن نوعا والوحدة النوعية كافة. إما أن يلتزم بهذا بكفاية الوحدة النوعية، وإما أن لا يلتزم بوحدة الكفاية النوعية، بل لا بد من وحدة خارجية، ويلتزم بالقول الأول، وأن الكل الطبيعي موجود بوجود منحاز مستقل عن وجود أفراده، ونسبة الكل الطبيعي نسبة الأب الواحد إلى الأبناء المتعددة. هاي المقولة اللي منسوبة لبعض معاصري الشيخ الرئيس ابن سينا. الشيخ الرئيس ابن سينا يقول: التقيت في بعض جبال همدان رجلا من همدان يلتزم بهذا، ويقول هذا الرجل: أنا رأيت الكل الطبيعي للإنسان، أنا شفته متشخص الكل الطبيعي للإنسان موجود. فإذا التزمنا بمقالة الرجل الحمداني وأن الكل الطبيعي إلى وجود واحد مستقل، حينئذ نلتزم بجريان الاستصحاب، استصحاب الكلي من القسم الثالث، لأن المتيقن هو عين المشكوك. قال: ولا شك أن في أن الكل المتيقن نفسه هو المشكوك بقاؤه. نفسه؟ إذن ليش إحنا نختلف؟ يقول إيه هو نفسه في هذا القسم فهو واحد نوعا. نفسه يعني شنو نفسه؟ يعني نوعا. طبعا لأن إحنا قاعد نقول أن الكل كلي الإنسان موجود، وسكينا في كلي الإنسان، إحنا مو نتيقن بوجود إنسان ونشك في وجود فرد، لا، هو نفسه، لكن نفسه شنو؟ نوعا، هو واحد نوعا. فينبغي أن يسأل أولا: هل هذه الوحدة النوعية بين المتيقن والمشكوك كافية في تحقق الوحدة المعتبرة في الاستصحاب؟ هل الوحدة النوعية كافية أو ليست بكافية أو غير كافية، بل لابد له من وحدة خارجية، ما تكفي الوحدة النوعية، لابد من وحدة خارجية. ثانيا نسأل: بعد فرض عدم كفاية الوحدة النوعية، إذا قلنا لا الوحدة النوعية ما تكفي، لابد من وحدة خارجية، نسأل: هل أن الكل الطبيعي له وحدة خارجية بوجود أفراده إلى وحدة خارجية؟ نعم، حينما يوجد الفرد يوجد الكل الطبيعي، الكل الطبيعي يوجد بوجود أفراده، لكن الكل الطبيعي إلى وجود وإلى تشخص خارجي منحاز عن تشخص الأفراد، بحيث طول زيد يعرض على الكل طبيعي، وقصر عمرو يعرض على الكل طبيعي، وسواد باكر يعرض على الكل طبيعي، وبياض زيد مثلا يعرض على الكل طبيعي. مشخصات الأفراد تعرض على الكل الطبيعي. هل أن الكل الطبيعي هو وحدة خارجية بوجود أفراده؟ بمعنى أنه يكون بوحدته الخارجية معروضا، هذا نفس الوجود الخارجي معروضا لتعينات أفراده المتباينة المختلفة، بناء على ما قيل من أن نسبة الكل إلى أفراده من باب نسبة الأب الواحد إلى الأبناء الكثيرة، كما نقل ذلك أو كما نقل ذلك ابن سينا عن بعض من عاصره، هذا القول الأول. أو أن الكل الطبيعي لا وجود له إلا بوجود أفراده بالعرض وبالتبع، ما إلى وجود مستقل، وجود تبعي. إذا وجد الفرد يوجد الكل الطبيعي في ضمن أفراده، وإلا الكل الطبيعي مو مستقل ومنحاز عن بقية الأفراد، ففي كل فرد حصة موجودة من غير الحصة الموجودة في فرد آخر. غير شنو؟ غير شنو؟ خارجا، من حيث الخارج الإنسانية الموجودة في عمرو غير الإنسانية الموجودة في بشر، فلا تكون لك وحدة خارجية. ما هو وحدة خارجية؟ من حيث الخارج أكو شنو؟ أكو تكسر، مو اتحاد، مو وحدة، كما قال رجل الهمداني، بوجود أفراد متعددة، بل نسبته إلى أفراد من قبيل نسبة الأبناء المتعددة إلى الأبناء المتعددة، كل ابن إلى أبو واحد، كل أبو إلى ابن واحد. وهذا هو المعروف عند المحققين. إذن حتى نقول بحجية الاستصحاب، استصحاب كل من القسم الثالث، لابد أن نلتزم إما بكفاية الوحدة النوعية وإما بما قال الرجل الهمداني. فالقائل بجريان الاستصحاب في هذا القسم إما أن يلتزم بكفاية الوحدة النوعية في تحقق ركن الاستصحاب، وإما أن يلتزم بأن الكل له وحدة خارجية بوجود أفراده المتعددة، وإلا فلا يجري الاستصحاب. وإذا اتضح هذا التحليل الدقيق لمنشأ الأقوال في المسألة يتضح الحق فيها، وهو القول الثاني وهو عدم جريان الاستصحاب مطلقا. ليش؟ واضح، يقول لبطلان القول الأول، بطلان الأمر الأول وبطلان الأمر الثاني. أما أولا هل تكفي الوحدة النوعية أو لا تكفي الوحدة النوعية؟ يقول إحنا قاعد نتحدث بالاستصحاب. استصحاب يعني شنو؟ يعني إما نشك في موضوع حكم، وإما نشك في حكم شرعي بناء على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية. نشك في موضوع حكم يعني شنو؟ يعني نشك في أمر خارجي. يقول هذا الماء هل هو طاهر أو ليس بطاهر؟ كنا نتيقن بالطهارة، الآن نشك في نستصحب الطهارة. إحنا كلامنا بالأصول وبالفقه ويا الموجودات الخارجية ويا الأعيان الخارجية اللي يترتب الآثار على نفس الأعيان الخارجية، نفس الموجودات الخارجية الناهية عن الفحشاء والمنكر اللي هو ملاك وغرض الصلاة، ما يترتب على تصور الصلاة ومفهوم الصلاة. إذا كان الأمر كذلك القضية سهلة، شارع المقدس يقول صلي يعني شنو؟ يعني تصور الصلاة. التصور، هذا تصور الصلاة ما يترتب عليه أثر. الصلاة الغرض إنما يترتب على الصلاة الخارجية. فإحنا كلامنا ويا الموجودات الخارجية، أما نفس الطبائع بوجوداتها النوعية الكلية بوجوداتها الذهنية ما يترتب كل أثر عليها. فالشرط اللي يعتبر في الاستصحاب هو وحدة المتعلق القضية المتيقنة والمشكوكة خارجا، ولا يكفي الوحدة النوعية. لأن إحنا كلامنا مو ويا المفاهيم والأنواع، كلامنا ويا الطبائع بوجوداتها الخارجية. فإذا هذا الأمر الأول واضح البطلان. يقول أما أولا فلأنه من الواضح عدم كفاية الوحدة النوعية في الاستصحاب، لأن معنى بقاء المستصحب فيه هو استمرار خارجا بعد اليقين به. ونحن لا نعني من استصحاب الكلي استصحاب نفس الماهية من حيث هي، فإن هذا لا معنى له، بل المراد استصحاب بما لها من الوجود الخارجي لغرض ترتيب أحكامها، هل فعلية الأحكام الفعلية الأغراض تترتب على الوجودات الخارجية. إذن هذا الأمر الأول مو كافي. الأمر الثاني بعد أوضح بطلان هذا الأمر أوضح من أن يخفى. وهذا القول مقولة الرجل الهمداني قول مهجور متروك لا قائل به، ما يمكن الالتزام به، ومر علينا بالحاشية في وجود الكل الطبيعي في خاتمة القسم الأول من الحاشية أن وجود الكل الطبيعي منحازا مستقلا عن الأفراد، هذا أمر واضح البطلان. ويلزم عليه ما بيناه من اجتماع الأضداد، إذا نقول كل طبيعي موجود بوجود واحد، فثواب زيد يكون موجود في الكل الطبيعي، وفي نفس الوقت بياض عمرو يكون موجود في الكل الطبيعي. هذا اجتماع للضدين، اجتماع للضدين السواد والبياض في موضوع واحد، هذا واضح البطلان، ما يمكن الالتزام به. ما إلى معنى أن نلتزم بأن الكل الطبيعي موجود بوجود خارجي منحاز مستقل عن وجود أفراده، هذا ما يمكن الالتزام به. فإذا نلتزم بالثاني، وبالتالي نقول أن الاستصحاب من القسم الثالث لا يجري لعدم كفاية الوحدة النوعية ولعدم التزامنا بمقولة الرجل الهمداني. قال وأما ثانيا فلأنه من الواضح أيضا أن الحق أن نسبة الكلية إلى أفراد من قبيل نسبة الآباء إلى الأبناء، لأنه من الضروري أن الكلي لا وجود له إلا بالعرض، إلا بالتبع بعرض وجود أفراده، ما إلى وجود مستقل ومنحاز. وفي مقامنا قد وجدت حصة خاصة. إذا اتضح هذا نقول إذن في استصحاب الكل من القسم الثالث الركن ليس بمتحقق. ليش؟ لما بينا من أن الكل الطبيعي، من أن الكل اللي يريد استصحابه اللي كان متيقن، اللي كان متيقن هو حصة خاصة من الكل في ضمن زيد. الإنسانية الحصة من الإنسانية الخاصة اللي موجودة في زيد، هاي اللي كنا نتيقن بوجوده. أما اللي نشك بوجوده، اللي نشك بوجوده حصة ثانية، حصة خاصة موجودة في ضمن عمر. فالحصة اللي كانت متيقنة هي ليست بمشكوكة الآن، هي متيقنة الارتفاع. لأن احنا نقول زيد لما دخل إلى المسجد نقطع بخروج زيد من المسجد، فالكل الموجود في ضمن زيد تحقق يقينا صحيح، لكن أيضا ارتفع يقينا، فما عندنا شك به. فاللي كان مشكوك سابقا، اللي كان متيقن سابقا، لا شك بوجوده، لا شك بارتفاعه، ما عندنا شك بوجوده وارتفاعه، عندنا يقين بارتفاعه. هذا من ناحية حصة زيد. من ناحية حصة عامر، صحيح أن حصة عامر في الزمان الثاني اللاحق نشك بوجوده، الكل الموجود في ضمن عامر نشك بالوقت اللاحق بوجوده، لكن لا يقين سابقا بوجوده. فإذا ما كان متيقن الوجود هو غير مشكوك، وما هو الآن مشكوك غير متيقن الوجود، فما عندنا اجتماع في حصة واحدة يقين وشك، فلم يتحد متعلق اليقين والشك في شيء واحد. إذا القسم الثالث لا يجري الاستصحاب فيه. بقى لابد أن نبين شنو الفرق بين القسم الثالث، هذا سؤال مهم قد ينقطع في الأذهان، شنو الفرق بين القسم الثالث اللي قلته ما يجري به الاستصحاب، استصحاب الكلي، وبين القسم الثاني اللي تقولون يجري به الاستصحاب. خلينا نقرأ هالسطرين ثم نجي إلى الفرق. قال وفي مقامنا قد وجدت حصة من الكل، حصة شنو هذا؟ حصة خاصة متشخصة في ضمن الفرد الأول. قد وجدت حصة، قول خاصة من الكل، وقد ارتفعت هذه الحصة يقينا. صحيح عندنا يقين بوجود الكل، لكن كلي في ضمن زيد. هذا الكل في ضمن زيد اللي تيقن بوجوده الآن هم نتيقن بارتفاع، فما عندنا يقين وشك بحصة زيد. وقد ارتفعت هذه الحصة يقينا، والحصة الأخرى الحصة من الكل الموجودة في ضمن الفرد الثاني في ضمن عمر، والحصة الأخرى منه في الفرد الثاني وإن كانت مشكوكة الآن فعلا، إلا أن لا يقين بوجودها سابقا. يقول والحصة الأخرى منه في الفرد الثاني من الكل في الفرد الثاني هي من أول الأمر مشكوكة الحدوث، فلم يتحد المتيقن والمشكوك. نفس هذا هو اللي يدعونا إلى التفرقة بين القسم الثاني والقسم الثالث. شنو الفرق؟ الفرق هو أن في القسم الثاني شوية دقيق، بالقسم الثاني القسم السابق اللي قلنا يجري الاستصحابي، بالقسم الثاني كنا نقول احنا عندنا علم اجمالي بوجود الكلي في ضمن احد الفردين. خاف نسينا القسم الثاني. شنو القسم الثاني؟ القسم الثاني كنا نشك بوجود الكلي لاجل الترديد بين ان الحاصل هل هو الفرد الطويل او الفرد القصير. هيك كنا نتردد، نقول اكو حدث قطعا لكن هذا الحدث حدث اكبر لا يرتفع بالوضوء، او حدث اصغر يرتفع بالوضوء. الفرد الطويل اللي هو المني الجنابه اللي يستمر بعد الوضوء، خلاف الحدث الاصغر فرد قصير لا يستمر الى ما بعد الوضوء. فاذا ترددنا بين الجنابه وبين ما يوجب الوضوء، نقول احنا الان نشك في بقاء الكلي، شكنا في بقاء الكلي ناشئ من الترديد بين الفرد الطويل والقصير. هذا القسم الثاني. شنو كان عندنا بالقسم الثاني؟ كان عندنا علم اجمالي بوجود الكلي في ضمن احد الفردين، بخلاف القسم الثالث. القسم الثالث عندنا علم اجمالي، لا عندنا علم تفصيلي. عندنا علم تفصيلي بوجود الكل في ضمن زيد قطعا، ما عندنا شك في أن هذا الكل موجود في ضمن زيد لو في ضمن عمر كما كنا نشك بالقسم الثاني. بالقسم الثالث عندنا علم تفصيلي بوجود الكل في ضمن زيد، هذا زيد نفسه. فإذا أكو فرق بين العلم في القسم الثاني والعلم بالقسم الثالث. شنو اللي يترتب عليه هذا الفارق، العلم الإجمالي والعلم التفصيلي؟ العلم الإجمالي بالقسم الأول، يعني قصدي القسم الثاني، العلم الإجمالي بالقسم الثاني يدعونا لأن نتيقن من وجود القدر المشترك، لا من حيث تشخصه لا في ضمن الفرد الأول ولا في ضمن الفرد الثاني، نفس الكل، نفس الكل القدر المشترك. بعد الوضوء نشك بنفس هذا الكل. بعد الوضوء أقول ما أدري أنا ارتفع كلي الحدث لو لم يرتفع كلي الحدث. قبل الوضوء أقول قطعا أنا محدث كلي الحدث. بعد الوضوء أشك بكلي الحدث اللي بالواقع صحيح متشخص، لكن أنا ما أعرف تشخصه في ضمن أي من الفردين، فأنا أستصحب القدر المشترك. فتعلق اليقين بنفس القدر المشترك وتعلق الشك بنفس القدر المشترك فيجري الاستصحاب. هذا كله بالقسم الثاني. قسمنا الثالث عندنا علم تفصيلي بوجود الكل في ضمن زيد، فالمتيقن إنما هو الحصة الموجودة في ضمن زيد، وهذا غير المشكوك. المشكوك هو الحصة الثانية المغايرة الموجودة في ضمن عمر، فلم يتحد المتيقن والمشكوك. وهذا فرق بين هذا القسم الثالث وبين القسم الثاني. بالقسم الثاني العلم التفصيلي يدعونا لليقين بنفس القدر المشترك لا من حيث تشخصه، والعلم التفصيلي بالقسم الثالث يدعونا لليقين بنفس الحصة الموجودة في زيد، ونفس الحصة الموجودة في زيد في الزمان اللاحق ليست بمشكوكة، فلا يتحد زمان، لا يتحد متعلق اليقين ومتعلق الشك. فنفرق، نقول الاستصحاب يجري بالقسم الثاني ولا يجري بالقسم الثالث. واضح هذا؟ قال وبهذا يا يفترق القسم الثالث عن القسم الثاني من استصحاب الكتب، لأنه في القسم الثاني كما سبق ذات الحفة من الكل المتعينة بس واقعة المعلومة الحدوث على الإجمال. عندنا علم إجمالي نقول الحصة موجودة لكن وجودها إجمالي مو تفصيلي، علمنا بوجودها إجمالي نقول إما موجودة في هذا الفرد أو في ذاك الفرد. ذات الحصة من الكل المتعينة واقعا مو عندنا متعينة، لا لا بحسب الواقع متعينة، أما إحنا ما متعينة عندنا، ولذلك نستصحب القدر المشترك. المعلومة الحدوث على الإجمال هي نفسها مشكوكة البقاء، حيث لا يدرى أن الحصة المضافة إلى الفرد الطويل فتكون باقية أو الحصة المضافة إلى الفرد القصير فتكون مرتفعة، فنشك ببقاء الحصة. وبهذا أيضا يتضح هذا وين؟ هذا بالقسم الثاني، بخلاف إحنا قسمنا الثالث. بالقسم الثالث ما عندنا علم إجمالي، ما قال معلومة على الإجمال، لا معلومة بالتفصيل بوجود زيد وقد علم ارتفاع تلك الحصة بارتفاع زيد. احنا الان نشوف بتجدد حصة جديدة ثانية غير المتيقنة، فلا يجري الاستصحاب في القسم الثالث. ايضا بنفس هذا البيان يتضح فساد ما ذكره الشيخ الاعظم من التفصيل، فصل بين شنو شنو الشيخ الاعظم، فصل بين النحو الاول اللي قال ايه اذا كان الفرد الثاني محتمل وجوده مع زيد بحيث دخل عامر مع وجود زيد وسلم على زيد وقعدوا في دقيقة دقيقتين ثم خرج زيد، هذا يجري الاستصحاب به، بخلاف ما لو خرج زيد وفي نفس لحظة خروج زيد نحتمل دخول عامر أو نحتمل تبدل الفرد الأول إلى فرد ثاني، هذا الثاني يقول يجري لا يجري في الاستصحاب بخلاف الأول يجري في الاستصحاب. نقول له أيها الشيخ الأعظم هذا تفصيل ما على دليل، ما عليه دليل تحكم لعدم وجود فرق بين الصورتين. احنا شنو مشكلتنا في عدم جريان الاستصحاب من القسم الثالث؟ مشكلتنا عدم اتحاد المتعلق اليقين ومتعلق الشك، انت جيب لنا تفصيل يحل لنا هاي المشكلة، اما ان يختلف الفرد الثاني أو النحو الأول عن الفرد الثاني باحتمال المقارنة في الوجود، هذا احتمال المقارنة لا يصير الأمرين المتعددين أمرا واحدا، هاي الحصة الموجودة في ضمن زيد قلنا غير الحصة الموجودة في ضمن عمر، هذا التقارن بالوجود ووجود زيد في ظرف وجود عمر، هذا التقارن هل يصير حصة زيد من الإنسانية هي عين حصة عمرو من الإنسانية وبالتالي يتحقق الركن الخامس؟ أبدا، هل يبقى تبقى المشكلة الغائلة موجودة سواء كان من النحو الأول أو من النحو الثاني؟ نعم الشيخ الأعظم ربما تخيل أن وجود زيد واحتمال وجود عمرو إلى جنبه في ظرفه هذا يصير القسم الثالث من القسم الثاني، فقال إيه نعم هذا القسم الثالث يصير حكم القسم الثاني فيجري فيه الاستصحاب، لكن هذا التخيل واضح البطلان والفساد، مجرد احتمال وجود شيء إلى جنبه هذا ما يصير علمنا، قول وياي ما يصير علمنا من تفصيلي إلى إجمالي، لا احنا نبقى نعلم بوجود زيد وارتفاع زيد تفصيلا ونحتمل وجود عمرو، ما يصير علمنا التفصيلي علم إجمالي وأن الحصة هل وجدت في ضمن زيد أو وجدت في ضمن عمر حتى ينجر الكلام إلى القسم الثاني ويجري الاستصحاب، هذا التفصيل أيضا واضح البطلان. قال وهذا أيضا يتضح أنه لا وجه للتفصيل المتقدم الذي مال إليه الشيخ الأعظم، فإن احتمال وجود الفرد الثاني في ظرف وجود الأول، يعني النحو الأول من القسم الثالث احتمال وجود عمر في ظرف وجود زيد لا يقدم ولا يؤخر في نفس المشكلة، ما يحل لنا المشكلة ولا يضمن الوحدة الخارجية للمتيقن والمشكوك، احنا مشكلتنا في تعدد القضية المتيقنة والمشكوك، يجيب لنا حل لتلك المشكلة، هذا الاستماع المحتمل في ظرف الوجود ما يصير ان المتعدد امرا واحدا، لا يقدم ولا يؤخر ولا يضمن الوحدة الخارجية للمتيقن والمشكوك إلا إذا قلنا بمقالة من يذهب إلى نسبة الكل إلى أفراده من قبيل نسبة الأب الواحد إلى أبنائه. إذا قلنا إيه نعم بمقالة الرجل الهمداني نقول إيه صحيح يجري الاستصحاب في هذا القسم، وحاش الشيخ أن يرى هذا الرأي الشيخ الأعظم يجل أن يلتزم بهذه المقالة الفاسدة، ولا شك أن الحصبة الموجودة في ضمن الفرد الثاني من أول الأمر مشكوكة الحدوث، وأما المتيقن حدوثه فهو حصبة أخرى وهي في عين الحال متيقنة الارتفاع، ويكون وزان هذا القسم وزان استصحاب الفرد المردد الآتي ذكره اللي راح يجي. أقول حتى إذا التزم المصنف قال أن الشيخ الأعظم إذا التزم بمقالة الرجل الهمداني حينئذ يستقيم إلى ما ذكره. أقول لا، حتى إذا التزم بمقالة الرجل الهمداني ما نصل إلى نفس النتيجة اللي وصل إليها الشيخ الأعظم. نصل إلى شنو؟ نصل إلى الحجية مطلقة، مو التفصيل اللي ذهب إليه الشيخ الأعظم. المصنف يقول أن تفصيل الشيخ الأعظم ليس بصحيح. نعم إذا تنزلنا وقلنا أن الشيخ الأعظم التزم بمقالة الرجل الهمداني حينئذ يصح تفصيلا، نقول لا، إذا التزم بتلك المقولة الفاسدة مو صح تفصيلا، يلتزم لابد أن يلتزم بحجية الاستصحاب مطلقا، لأن هاي المقولة الفاسدة هذا القول المتروك إذا التزمنا به كما يحل لنا المشكلة في القسم الأول يحل لنا المشكلة في القسم الثاني. فإذا الشيخ الأعظم حتى إذا توهمنا أن الشيخ الأعظم التزم بهذا، هذا ما يوصلنا إلى النتيجة اللي أرادها الشيخ الأعظم، فما ذكر المصنف في غير محل اللي ذكر المصنف من أن الشيخ الأعظم إذا التزم بهذه القضية ينتج هذا التفصيل، لا ما ينتج التفصيل، ينتج الحجية مطلقا. إذا الصحيح هذا اللي بيناه أن الشيخ الأعظم إنما تخيل هذا التفصيل، لأن هو تخيل أن القسم الأول راح يدخل في القسم الثاني والقسم الثالث أو النحو الثاني يبقى بالقسم الثالث ففصل بين النحوين، أما اللي ذكر المصنف ما ينتج نتيجة التفصيل بل ينتج نتيجة القول بالحجية مطلقا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد. هذا التنبيه مرتبط بالقسم الثالث، خليه